الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد أحمده حق حمده له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نقرأ شيئا من الأحاديث والنصوص القرآنية فيما يتعلق بباب من الأبواب التي يحصل بها كثير من الضلال للناس، وهو ما يتصل بالسحر. نسأل الله السلامة والعافية من شره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين يا رب العالمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان. كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث والآثار المتعلقة بالسحر. والسحر أيها الإخوة في اللغة يطلق على ما خفي سببه ودق ولطف، فكل شيء كان سببه خفيا دقيقا لطيفا فإنه يسمى سحرا. وأما تعريفه في الاصطلاح فالسحر ليس له تعريف جامع مانع، وذلك أن السحر يطلق في كلام العرب على أنواع مختلفة وعلى أشياء متباينة، فلا ينتظمها قدر مشترك ولا يندرج جميع أنواعه في حد واحد. وإنما المراد بالسحر إذا أطلق على وجه الذم اسم جنس لما يتوصل به إلى الباطل من طريق خفي. هذا هو المعنى العام الذي ينتظم أنواع السحر على اختلافها، إذا أطلق في مقام الذم أنه اسم جامع لما يتوصل به إلى الباطل من طريق غير ظاهر، أي من طريق خفي دقيق، سواء كان ذلك الطريق يفضي إلى الشرك أو هو شرك أو كان معصية. وقد اختلف العلماء في السحر، أهو حقيقة أم تخيل؟ يعني هل هو حقيقة وله واقع، أم أنه تخيل في نظر الرائي وليس له حقيقة؟ والراجح أن السحر أنواع، منه ما هو حقيقة ومنه ما هو نوع من التخيل، إلا أن العلماء متفقون على أن السحر لا يقلب حقائق الأعيان، وإنما ذاك لا يكون إلا بإرادة العزيز الغفار. أما ما يتعلق بأن له حقيقة وأن له تأثيرا، فنعم له حقيقة وله تأثير، لكن لا يصل إلى حد أن يقلب حقائق الأعيان ويحولها من عين إلى عين. والسحر يذكره العلماء في مسائل الاعتقاد لأنه أنواع، منه ما هو كفر يخرج به صاحبه عن دين الإسلام، كالاستغاثة بالشياطين والتقرب إليهم، وكاعتقاد أن الكواكب تؤثر وأن لها روحانيات تستنزل، كل هذا مما يخل بالاعتقاد ويهدم بنيان التوحيد. ولذلك تكلم العلماء رحمهم الله عن السحر في أبواب الاعتقاد. ومن السحر ما هو ذريعة للشرك ووسيلة إليه، ولذلك يتكلم العلماء رحمهم الله عن السحر لأجل أنه يتكلمون عنه في مسائل الاعتقاد لأجل أنه يتصل بنقض التوحيد والخروج عما يجب على أن يكون عليه المؤمن من توحيد الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من النصوص ابتدأها بما ذكره من عقوبة الساحر وشأن السحر، فقال جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا جزء من آية السحر في سورة البقرة، فإن الله تعالى ذكر السحر في سورة البقرة في بضع آيات، كان منها هذا الحكم الإلهي. قال الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومراده جل وعلا بقوله ولقد علموا، أي اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، كما قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية شأن أهل الكتاب في أخذهم ما كذبته الشياطين على دين موسى، على دين سليمان عليه الصلاة والسلام، حيث زعموا أن سليمان إنما جرى له ما جرى من تمكين وعظيم ملك وقدرة بسبب السحر الذي كان يتعاطاه. ولذلك قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي ما تزعمه وتدعيه في ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. حاشاه، فهو نبي كريم ممنوع من أن يكون في عمله كفر أو شرك ومعصوم من ذلك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر متلقا عن الشياطين وعن الضالين وأتباع الشياطين، وليس شيئا مما جاءت به الرسل ولا من الذي سارت عليه أو دعت إليه أو عظمت، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ثم ختم الله تعالى هذه الآية التي برأ فيها سليمان مما زعمه اليهود من أنه ساحر، قال: ولقد علموا، أي علم اليهود الذين كذبوا على سليمان ونسبوا إليه السحر، ولقد علموا لمن اشتراه، أي لمن أخذ به وعمل به وأقبل عليه لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، أي ليس له يوم القيامة نصيب. فقوله جل وعلا ما له في الآخرة، أي يعني في القيامة، من خلاق أي من نصيب. فهؤلاء اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وأخذوا عنهم السحر، يعلمون أن من أخذ السحر وتعلمه وعمل به لا نصيب له في فوز الآخرة ولا نصيب له من النجاة يوم القيامة. واعلم أن نفي النصيب بالكلية في الآخرة لا يأتي إلا لكافر نعوذ بالله من الخذلان. ولهذا استدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على أن من أنواع السحر ما يكون كفراً بواحاً، على أن من أنواع السحر ما يكون كفراً بواحاً يخرج به صاحبه عن دين الإسلام. وقد أكد الله تعالى هذا الوعيد بعدة مؤكدات، فقال ولقد علموا، فجاء التأكيد لهذا بالقسم المقدر واللام الموطئة للقسم وقد التي تفيد التحقيق والوقوع. ولقد علموا لمن اشتراه فاشتغل به وأقبل عليه ما له في الآخرة من خلاق، وهذا جزاؤه في الآخرة. أما جزاؤه في الدنيا فإن الساحر لا نجاح له ولا فلاح، وقد قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا حكم إلهي بقطع الفلاح والنجاح عمن اشتغل بالسحر في الدنيا وفي الآخرة. فإن قوله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى حكم إلهي على كل من اشتغل بالسحر أنه لا فلاح له وأنه لا نجاح وأنه لا يدرك مطلوبا. وهذا لا يعني ألا يحصل له شيء من مقصوده من أذية الخلق أو غير ذلك، بل قد يحصل له شيء من مقصوده من الأذية فيبتلي الله تعالى بهؤلاء وعملهم بعض الناس، لكن ذلك ليس فلاحا ولا نجاحا بل هو خسار. ذلك أن كل من أدرك معصية الله عز وجل على أي وجه كان فإنه خاسر، كل من وقع في المعصية وإن بدا له أنه فائز وأنه سابق وأنه قد حصل غرضه فإنه خاسر. فالسارق الذي يسرق المال ويغتني بهذه السرقة يخيل له أنه ناجح وأنه قد اغتنى وأنه قد أدرك مطلوبه، لكنه في الحقيقة خاسر، فهذا المال الذي في يده وبال عليه ممحوق البركة وهو نار يصطلي بها في الدنيا وفي الآخرة. فهكذا كل من عصى الله عز وجل بنوع من المعاصي فإنه لا فلاح له، وهذا من معاني قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالساحر قد يدرك بعض مقصوده، قد يدرك بعض مراده من الفساد والشر والتسلط على عباد الله، لكن ذلك ليس فلاحا، فإن المعصية لا فلاح فيها بل هو خسار في الدنيا بما يدركه من شؤم معصيته من ظلمة القلب ووحشته وتسلط الشياطين وأذاهم. وأما الآخرة فعذاب الآخرة أشد وأبقى. أما الآية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله فهي قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذه الآية خبر عن حال بعض أهل الكتاب الذين لم يصح إيمانهم وما جرى من إقرارهم بالجبت والطاغوت والتصديق بهذين البابين من أبواب الفساد، مع ما أعطاهم الله تعالى من العلم والهدى ودين الحق، لكنهم أعرضوا عن ذلك العلم وآمنوا بالجبت والطاغوت، أي صدقوا بهذا الضلال الذي به فساد الدنيا والآخرة. وهذا بيان لمعنى الآية السابقة، فالآية السابقة فيها الخبر عن اتباع اليهود للسحرة وزعمهم أن السحر مما جاء به سليمان، وأن ملكه إنما كان ناتجا عن أخذه بالسحر وعمله به. فنقل المؤلف رحمه الله بيان ذلك فيما أقص الله تعالى من شأن أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من يؤمن بالجبت ومنهم من يؤمن بالجبت والطاغوت. فهم يؤمنون بالجبت والطاغوت وهما بابان من أبواب الفساد. والجبت والطاغوت نقل المؤلف في تفسيرهما قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فعمر رضي الله تعالى عنه فسر الجبت فقال: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. الجبت السحر والطاغوت الشيطان. فقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يؤمنون بالسحر وبالشياطين، ومعنى إيمانهم بالسحر أي أخذهم به وقبولهم له وعملهم به. وأما إيمانهم بالشيطان فهو تصديقهم لوعده، والشيطان يعد الإنسان مواعد كثيرة ويدعوه إلى فساد عظيم، فإذا آمن به الإنسان انقاد له وكان عبدا له، يقبل وعده ويصير في طريقه ويكون من أوليائه. ولهذا قال جل وعلا في شأن هؤلاء الذين أطاعوا الشياطين قال يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله في ما نقله عن جابر الطواغيت كهان كانوا، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، هذا بيان لنوع من الطواغيت. والطواغيت نوعان: طواغيت من الشياطين، وهذا الذي فسره به عمر رضي الله تعالى عنه في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. والنوع الثاني أولياء الشيطان، وهم الكهان الذين يزعمون معرفة المغيبات ويدعون قدرة خارجة عن قدرة الإنسان، فهؤلاء من الطواغيت الذين كان يؤمن بهم أولئك. وهذا كله تفسير للآية السابقة في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، تفسير لها بالمثال. وأجمع ما يقول أو أجمع ما يقال أيها الإخوة في تفسير الجبت والطاغوت أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة، فكل ما عظم بالعبادة من دون الله فهو جبت وهو طاغوت، لأنه يحصل به الخروج عن الطاعة. وأحسن ما قيل في التفريق بين الجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت الآن ما تعرف الجبت والطاغوت؟ هما اسم لكل معظم بشيء من العبادة. طيب ما الفرق بينهما؟ هل هما شيء واحد؟ الجواب بينهما فرق، والفرق بينهما أن الجبت يطلق على الأفعال الكفرية، كل فعل يخرج بالإنسان عن دين التوحيد والإيمان فهو جبت. وأما الطواغيت فهم الفاعلون لذلك الكفر. وقد يطلق الطاغوت على الفعل والفاعل، لكن عندما يطلق الجبت والطاغوت فالجبت يصدق على الفعل الذي يكفر به الإنسان، والطاغوت يصدق على الفاعل. ولهذا فسر عمر رضي الله تعالى عنه الجبت بأنه السحر، والطواغيت بأنهم الشيطان، وجابر فسر الطواغيت بأنهم الكهان الذين ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. فتبين بهذا أن الجبت والطاغوت كلاهما مما يخرج بالإنسان عن الصراط المستقيم بعبادة غير الله عز وجل، فهما اسم لكل معظم بشيء من العبادة من دون الله. لكن الفرق بينهما أن الطاغوت يطلق اسم يطلق على الفاعل الذي يكفر به، وأما الجبت فهو اسم للفعل الذي يقع به الكفر بالله عز وجل. ولذلك جاء في المسند من طريق قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور وكلها من الأعمال والأفعال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وهذا يبين أن هذه الأفعال تسمى جبتا وهي طاغوت، لكن عند الإطلاق عند الاقتران يكون الجبت للفعل ويكون الطاغوت للفاعل. والطاغوت هو صيغة مبالغة من الطغيان، لكثرة الطغيان يسمى من كثر فساده وطغيانه واعتداؤه وخروجه عن الجادة ووقوعه في الفساد يسمى طاغوتا. فطاغوت اسم فاعل يطلق على الأشخاص الفاعلين للكفر والفسق والفجور ومعصية العزيز الغفور جل في علاه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في التحذير من السحر والموبقات. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا أي ابتعدوا وتوقوا الوقوع في هذه الموبقات. والموبقات جمع موبقة، والموبقة هي الشيء المهلك. اجتنبوا المهلكات. واعلم بارك الله فيك أن كل معصية دقيقة أو جليلة هي من أسباب الهلاك، كل معصية ومخالفة وذنب هو من أسباب الهلاك، لكن الهلاك درجات ومراتب. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات سماها بهذا، مع أنه اسم يصدق على جميع المعاصي والسيئات، لأن الهلاك الحاصل بهذه الأعمال عظيم، ولا يعني انحصار الهلاك في هذه السبعة، بل الهلاك يقع فيها وبها ويقع بغيرها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فسمى وقوعه في المفطر وهو الجماع سماه هلاكا، ولم يعقب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعقيب يفهم منه أنه أخطأ فيما وصف به هذا الفعل، بل قال له صلى الله عليه وسلم: أتجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما الذي يخرج به هذا الرجل من الهلاك. كل معصية من المعاصي دقيقة أو جليلة، صغيرة أو كبيرة، ظاهرة أو باطنة، هي مما يهلك به الإنسان. ولذلك النجاة من الهلاك أن تبعد عن كل معصية ظاهرة أو باطنة، وأن تتوقى المعاصي في السر والعلن. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وحدى بالسبع لأنه عد سبعة أصول من أصول الهلاك، وليس هذا حصرا، بل هذا مما لا مفهوم له، إذ إن الهلاك يقع بها وبغيرها. قالوا: يا رسول الله، القائل الصحابة الكرام عليهم أفضل الصلاة عليهم رضوان الله تعالى ورحمته، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ أي بين لنا ما السبع الموبقات. قال: الشرك بالله. عدوها يا أخوان. الأول قال: الشرك بالله والسحر، هذا هو الثاني، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا هو الموبق، أو هذه هي الموبقة الثالثة، وأكل مال الربا هذه الخامسة، هذه الرابعة، وأكل مال اليتيم هذه الخامسة، والتولي يوم الزحف هذه السادسة، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذه هي الخصلة السابعة الموبقة. هذه سبع خصال يحصل بها هلاك الناس، فمن تورط في شيء منها فقد وقع في سبب من أسباب الهلاك العظيمة. أعظم هذه الأسباب هلاكاً وإهلاكاً وشراً وفساداً الشرك بالله، ولذلك قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدأ به قبل غيره من أنواع المهلكات، لأن الهلاك بالشرك عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك ظلم عظيم، كما قال جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فيما قصه من وصية لقمان لابنه. لهذا كان الشرك مما يحبط العمل، كما قال الله جل وعلا: لئن أشركت، في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت يعني يا محمد ليحبطن عملك، وهو أعظم الناس عملا صلى الله عليه وسلم،
ومع هذا أخبر الله أن وقوعه في الشرك مما يحبط العمل ويبدده، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعظم الموبقات الشرك بالله عز وجل، ولذلك قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا في سياق عده للمهلكات، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموبقات لما سأله الصحابة وما هن، قال: الشرك بالله. والشرك بالله هو أن تجعل لله كفؤا، أن تجعل له مساوا، أن تعدل به غيره، أن تسوي به سواه، هذا معنى الشرك بالله. فالشرك بالله هو أن تسوي غير الله بالله، هذا معنى الشرك، سواء كان ذلك في الإلهية أو كان ذلك في الربوبية أو كان ذلك في الأسماء والصفات، كله مما يندرج في الشرك. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم ماذا يصنعون؟ ها، يعدلون. إيش معنى يعدلون؟ أي يسوون غير الله بالله، هذا معنى يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غير الله بالله، وهذا هو الشرك. وقد قال الله عز وجل عن المشركين يوم القيامة: تالله، يقسمون بالله، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ليش؟ إذ نسويكم برب العالمين. يقسمون يوم القيامة عندما يلجون النار أنهم في ضلال عظيم بين ظاهر غير ملتبس ولا خفي. لماذا كانوا في هذا الضلال المبين؟ قالوا: إذ نسويكم برب العالمين. والله تعالى لا كفء له، لا نظير له، ليس كمثله شيء، لا سمي له جل في علاه، ليس له ند سبحانه وبحمده، فكيف يسوى به غيره جل في علاه؟ لذلك كان الشرك من أعظم الموبقات. إن الشرك يحبط العمل، إن الشرك يورد النار ورودا لا نجاة منه، إن الشرك يمنع ويحرم الجنة على من تورط فيه، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله بعد ذلك: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا وقوله بعد ذلك: والسحر، هذا ثاني الموبقات السحر. وقد تقدم تعريف السحر، وأنه اسم لما يتوصل به إلى الباطل من طريق خفي، والمقصود به هنا ما يحصل به الفساد والشر والضرر والأذى للخلق والنصرة للباطل. والسحر أيها الإخوة أنواع وصنوف، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيما ذكره المؤلف من الأحاديث والآيات التي بيّنت أنواعا من السحر. فقوله والسحر، هذا ثاني الموبقات، وبه يتبين أن السحر سبب للهلاك، وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. أما الموبقة الثالثة فهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وإنما قدم السحر على القتل لأن السحر يحصل به الشرك، ويحصل به الشرك، ويحصل به قتل الأنفس، ويحصل به من الفساد ما الله به عليم، ولذلك كان أخطر من السحر، لأنه أعلى درجة في الفساد والضر من قتل النفس، كما قال الله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي الشرك أعظم من القتل. قال تعالى، قال المؤلف رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عد الموبقات، قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي قتل النفس المعصومة. والأنفس المعصومة هي كل من عصم الله تعالى دمه من أهل الإسلام ومن أهل الكفر الذين لهم عهد أو أمان أو ذمة، فهؤلاء محفوظون في دمائهم، فمعصوم الدم مسلم أو معاهد أو ذمي أو مستأمن، فكل هؤلاء لا يجوز الاعتداء على أنفسهم، والاعتداء على أنفسهم مما يهلك به الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عد الموبقات: وقتل النفس التي حرم الله، أي منع قتلها وعصم دمها، إلا بالحق، أي إلا أن يكون هذا القتل بحق وإذن من الله جل وعلا، كقتل الزاني مثلا المحصن، وكمن قتل نفسا بغير حق، وغير ذلك من الأسباب الموجبة للقتل. ثم قال: وأكل الربا، هذه الموبقة الرابعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل مال الربا، وهذا فيه فساد الأموال. والربا هو أخذ الزيادة في القرض، هو أخذ الزيادة في القرض. والنوع الثاني من أنواع الربا هو أخذ الزيادة في بيعات ومعاملات خاصة في أبواب المعاوضات، وكلاهما يدخل في أكل الربا المحرم. فالربا منه ما هو ربا القروض، ومنه ما هو ربا البيوع، وكلاهما يدخل في الإباق الذي ذكر الله عز وجل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأكل الربا. ويكفي فيه قول الله جل وعلا في بيان عظيم الفساد الحاصل به: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكذلك أن الله تعالى أعلم آكل الربا بالمحاربة، فجعل أكل الربا مما يوجب الحرب من الله عز وجل لآكله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلعن في الربا خمسة. قال: وأكل مال اليتيم، أي أكل أموال اليتامى بغير حق. واليتامى هم كل من كان دون البلوغ ممن فقد أباه، هذا هو اليتيم. اليتيم من فقد أباه وهو دون البلوغ، فكل من فقد أباه وهو دون البلوغ فإنه يتيم. فإن كان له مال فإن التسلط على ماله يدخل في الموبقات التي تهلك الناس وتوقعهم في الفساد والشر. وأكل مال اليتيم سواء كان ذلك عنوة أو بالحيلة، كلاهما مما يندرج في الموبقات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها في قوله اجتنبوا السبع الموبقات. أما الخصلة السادسة من الخصال التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلاك، قال: والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف أي إذا التقى المسلمون والكفار في قتال، فإنه لا يحل للمؤمن أن يتولى وأن ينصرف عن قتال الكفار إلا فيما أذن الله تعالى في قوله: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فإذا تولى في غير هاتين الحالتين فإنه أتى سببا من أسباب الهلاك. أما الموبقة السابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والمقصود بالمحصنات الغافلات أي الحرائر العفيفات، وقذفهن بأن يرميهن بالزنا ونحوه مما يتعلق بالعرض والشرف، فإن ذلك من موبقات الذنوب ومهلكاتها. هذه السبع الموبقات. والشاهد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: والسحر، أي اجتنبوا السحر فإنه سبب من أسباب الهلاك. بعد ذلك تقرر مما تقدم أن السحر محرم، وأن السحر منهما هو كفر ومنهما هو معصية عظيمة غليظة يحصل بها الهلاك. فما حكم الساحر؟ حكم الساحر بينه بما نقله من النصوص مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما رواه جندب رضي الله تعالى عنه، وهو جندب بن عبد الله، وقيل جندب بن كعب أبو عبد الله الأزدي رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وفي رواية: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا الحديث رواه الترمذي وقال عنه صحيح، وقال عنه رحمه الله صحيح، وقال عنه رحمه الله الصحيح أنه موقوف، أي أنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على جندب، أي من قول جندب رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على جندب رضي الله تعالى عنه، ولكن وقفه لا يسقط الاستدلال به، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، فإن استباحة الدم لا يكون إلا بنص، إذ إن من المحرمات ومن الموبقات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكيف نعرف أن هذا حق يبيح القتل إلا بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الحديث وإن كان موقوفا على جندب رضي الله تعالى عنه، إلا أنه يدل على المقصود والمعنى من أن السحر موجب للقتل، السحر موجب للقتل، لقوله رضي الله تعالى عنه: حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. وقد تقدم قبل قليل أن السحر أنواع، منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك، وسيأتي توضيح هذا إن شاء الله تعالى فيما نقرأه ونستقبله من الأحاديث. لكن ليس السحر على درجة واحدة، منه ما هو كفر وهو الذي يعبد فيه غير الله عز وجل، ويتقرب فيه إلى الشياطين، ويذبح فيه لغير الله، ويدعى فيه غير الله عز وجل، فكل هذا من الكفر. فالقتل هنا ليس حداً، لأن الحدود مما يتطهر به المحدود، إذ إن الحد طهرة لصاحبه. فلو أن أحداً مثلاً سرق ثم قطعت يده، فإن قطع يده كفارة له. ولكن الكفر إذا قتل به الكافر فإنه لا يكون طهرة له، بل يموت على سوء حال، ويبعث على شر مآل ومنقلب. فقوله حد الساحر ضربة بالسيف، أي عقوبته التي يعاقب بها، وقد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر، والحكم في ذلك إلى ما تعاطاه من السحر، هل هو من السحر الكفري أو من السحر الذي دون الكفر. فقوله حد الساحر ضربة بالسيف يحمل على أحد وجهين: إما أنه يقصد بالحد هنا العقوبة التي بيّنتها الشريعة بغض النظر عن هل هي طهرة لصاحبها أو لا، والاحتمال الثاني أن يقال هذا في بيان حد السحر فيما دون الكفر، فيما دون الكفر من الفساد الذي يحصل بالسحر ولكن لا يصل بأصحابه إلى حد الكفر، كما سيأتي بيانه وإيضاحه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر أيضا أثرين: الأثر الأول عن عمر رضي الله تعالى عنه، والأثر الثاني عن حفصة رضي الله تعالى عنها. ففي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقت خلافته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة رضي الله تعالى عنه: فقتلنا 3 سواحر. وهذا الحديث أصله في الصحيح، أخرج أصله البخاري رحمه الله في باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، لكن دون ذكر قصة قتل السواحر، ولهذا عزاه المؤلف رحمه الله للبخاري بناء على أن أصله في صحيح البخاري. وأما هذا الخبر فيما يتعلق بقتل السواحر رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وهو ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الكتاب الذي كتبه عمر لهؤلاء أمر بقتل 3 سواحر، والسبب في هذا هو قطع فساد الساحر ودفع شره، فامتثلوا أمره وقتلوا هؤلاء 3. وفي معنى ما نقله المؤلف رحمه الله عن حفصة رضي الله تعالى عنها، قال: وصح عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، أمرت بقتل جارية لها سحرتها. فكان هذا مما ينضم إلى ما تقدم من الآثار الدالة على قتل الساحر، وأن الساحر عقوبته القتل. قال: فقتلت. وكذلك صح عن جندب للحديث المتقدم في قوله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وحفصة وجندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع. وظهور هذا بين الصحابة رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم دليل على أن هذه العقوبة مستقرة عندهم للساحر، وأن كل ساحر يعاقب بالقتل. ولذلك حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن عقوبة الساحر القتل، إلا أن هذا محمول على ما إذا كان الساحر يتعاطى أعمال الكفر بسحره، محمول على ما إذا كان الساحر يتعاطى في سحره كفرا كدعاء غير الله والذبح لغير الله ونحو ذلك. أما إذا كان دون ذلك فإنه قد ورد عن الشافعي رحمه الله أن الساحر لا يقتل إلا إذا قتل بسحره، ورد عن الشافعي رحمه الله أن الساحر لا يقتل إلا إذا قتل بسحره. وبهذا يعلم أن عقوبة الساحر إن كان قد وقع في سحره بكفر من دعاء غير الله والذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو ما أشبه ذلك مما هو كفر من صرف العبادة لغير الله فإن عقوبته القتل، وأما ما كان دون ذلك فإن العلماء مختلفون فيه على قولين. منهم من يرى أن هذه العقوبة ثابتة لكل ساحر، وهذا قول الجمهور ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. والقول الثاني أنه لا يقتل الساحر إلا إذا قتل بسحره، إلا إذا قتل بسحره، وهو المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الساحر يقتل سواء كان سحره مما يتوصل إليه بالكفر أو كان سحره مما هو دون ذلك. والسبب في هذا أن الشريعة جاءت في العقوبة بالقتل، أن الشريعة جاءت في العقوبة بالقتل أن يقتل كل من لا يمكن توقي شره إلا بالقتل. انتبه لهذه القاعدة، كل من لا يمكن توقي شره إلا بالقتل فإن عقوبته القتل، كل من لا يمكن توقي فساده إلا بالقتل فإنه يقتل. وبهذا يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في عد الموبقات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من الحق الذي جاءت به الشريعة، أن من لا ينقطع فساده ولا يندفع شره إلا بالقتل فإن المشروع في حقه القتل. لكن اعترض بعض أهل العلم على قتل الساحر بأن عائشة رضي الله تعالى عنها ثبت عنها أن جارية لها سحرتها فلم تقتلها ولم تأمر بقتلها، بل باعتها وتصدقت بثمنها، باعتها وتصدقت بثمنها. فقالوا هذا يدل على أنه ليس في كل الصور يعاقب الساحر بالقتل. وقالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سحره عاصم ابن لبيد ابن الأعصم اليهودي المنافق، قيل إنه يهودي من حيث الأصل، وقيل إنه أسلم وأظهر الإسلام وهو منافق، وسواء كان هذا أو هذا فهو من أهل الفساد والشر، وقد حصل منه أذى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في الصحيح. ولم يقتل صلى الله عليه وسلم هذا الساحر، فقالوا إن هذا يدل على أن الساحر ليست عقوبته القتل. والجواب عن هذين الأثرين، عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للبيد بن الأعصم لما سحره، وعدم قتل عائشة لمن سحرتها، أن ذلك من قضايا الأعيان التي لها من الأحوال ما قد لا ينطبق على ما قد يكون وجد فيه مانع أو لم تتوافر فيه الشروط، لأن القتل عقوبة، والعقوبة لا بد فيها من لتنزلها على المعين من أن تتوافر الشروط وأن تنتفي الموانع. ثم إن عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للبيد بن الأعصم يشبه أن يكون كامتناعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل المنافقين لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، فقد يكون المانع من قتله وجود فتنة بقتله، وهذا لا يعكر على الأصل الذي دلت عليه آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أن الساحر يقتل، من أن الساحر يقتل. وبهذا يتبين أن السحر من عظائم الإثم وكبائر الذنوب وأنه شرك بالله عز وجل، هذا من حيث الحكم على الفعل، وهذا هو الأصل في السحر. أما من حيث الفاعل وهو الساحر، فالساحر طاغوت، وحكمه ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثبت عن ثلاثة منهم أن الساحر يقتل، وهذا لا فرق فيه بين قليل السحر وكثيره، وهذا قول جماهير علماء الأمة من الحنفية والمالكية والحنابلة. وخالف الإمام الشافعي رحمه الله فقال لا يقتل الساحر إلا إذا أتى في سحره بما يوجب قتله، إما أن يظهر الكفر فيكون ردة فيقتل بها، وإما أن يقتل بسحره فيقتل لأجل ما يكون من عمله الرديء واعتدائه بقتل غيره، فيكون من باب القصاص في قتله. وهذا لا يعني أن يترك بلا عقوبة، بل يعاقب بما يردع به مثله، فإن السحر فساد عظيم. واليوم يا أخوان السحرة عند كثير من الناس لهم قدر ومكانة، وهذا لتلاعب الشيطان بالناس، وإلا فالسحرة أصحاب فساد وشر وضلال لا يرجى منهم خير ولا يؤمل منهم نفع، بل كما قال الله تعالى يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فليس في عمل الساحر نفع ولا في التعامل معه مصلحة، لا في دفع ضر ولا في إصلاح حال ولا في جلب مودة ولا في غير ذلك مما يقصده الناس عند هؤلاء السحرة أهل الفساد والشر، بل تذكر دائما قول الله جل في علاه ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يمكن أن يفلح الساحر حيث جاء، من أي طريق جاء ومن أي سبيل حصل عمله، فإنه لا يدرك به الإنسان مصلحة، بل لا تزيد الإنسان أعمال السحرة لا تزيد الإنسان إلا شرا وفسادا وضرا وهلاكا في الدنيا بعدم الفلاح، وفي الآخرة بالإباق والهلاك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يبين عظيم شر السحر أن الله شرع لأهل الإيمان الاستعاذة بالله من شر النفاثات في العقد، فقال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق، وهذا استعاذة بالله عز وجل، فهو رب الفلق الذي هو فالق الإصباح وفالق الحب والنوى وفالق كل شيء جل في علاه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهذا من أعظم وأوسع أوجه الاستعاذة بالله عز وجل من الشرور كافة، فإن قولك من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق حتى من شر نفسك، فأنت تستعيذ بالله من شر كل ذي شر حتى من شر نفسك، فقولك في دعاء الله عز وجل وقراءة هذه الآيات من شر ما خلق حتى من شر نفسك أن تستعيذ بالله. ثم ذكر أخطر الشرور وأعظمها، ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، فهذه ثلاثة شرور جاءت مفصلة بعد العموم، وهي شر غاسق إذا وقب وشر النفاثات في العقد وشر حاسد إذا حسد، نعوذ بالله من الشر كل ظاهره وباطنه دقه وجليله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسأله جل في علاه أن يقينا وإياكم شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته.